الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم في الدرس 21 من كتاب المساجد. قال النووي رحمه الله في قوله فإنها تطمع بين قرني شيطان إلى المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى، ومعناها أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت فيما هو الشياطين. قال رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر فيح جهنم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر فيح جهنم. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه وجندب بن جنادة قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا على الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا في التلول. في هذين الحديثين استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو قول جماهير العلماء. وفي هذا الحديث الرفق، وكذلك البحث عن أسباب الخشوع، فإن شدة الحر وشدة البرد تذهب الخشوع من الإنسان. وهذا الحر والقر فيه فوائد عظيمة، أما الحر فتنضج معه الثمار، وأما القر فيلطف معه الجو، ولو كان الأمر على حرارة أو برودة مستمرة لتأثر الإنسان، ولله الحكم البالغة، جعل الأرض في 6 أشهر إلى الحر وفي 6 أشهر إلى البرد، مع تداخل، فالصيف يتبعه الخريف والشتاء يتبعه الربيع. قوله فإن شدة الحر فيح جهنم على ظاهره، وسيأتي أن النار استأذنت الله عز وجل في نفسين، فأذن لها في نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي حديث أبي ذر مشروعية الأذان لكل صلاة، وفيه إنكار منكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو انتظر انتظر، بمعنى أنه يريد التخفيف، فإذا لو أخر الظهر لشدة الحر فإنه يأخر معه الأذان. قوله فأبردوا بالصلاة، قد يقول قائل: الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فيقال الأمر هنا أمر إرشاد، فهو الاستحباب. قوله حتى رأينا في التلول، يعني كالظهر، لا يبرد إبرادا حتى يكون ظل كل شيء مثله أو مثليه، فيدخل وقت العصر، ولكن بين ذلك. قوله رأينا في التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار التلول في، والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها في في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. وبالسند المتصل قال حدثني عمرو بن سواد وحرمل بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، الزمهرير البرد. وهذا الحديث دليل على أن النار موجودة الآن، وأنها تتكلم إن شاء الله عز وجل ذلك، وأن لها نفس. وفي هذا من العبرة، إذا كان الإنسان يتألم من هذا الحر الذي إنما هو نفس جهنم، فكيف إذا ألقي فيها وهي تتقد: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. ذهب بعضهم إلى أن قوله اشتكت النار على ربها وإلى ربها إنما هو مجاز وليس بحقيقة، والصواب الأول أنها تكلمت كلاما حقيقيا وسمعها الله عز وجل وأجابها. قال النووي: يعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، قال بعض أصحابنا يشرع فيها والله أعلم. الصحيح أنه لا يشرع فيها، لأنه لو شرع فيها لشق على المبكرين، فالجمعة قد يأتيها بعض المصلين في الساعة الأولى، وبعضهم في الساعة الثانية، وبعضهم في الساعة الثالثة، وهكذا، فإذا أبرد في الصلاة فيها شق عليهم. قال: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي عبد الرحمن. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا زالت. وهذا قد يكون فيه إشكال مع الأحاديث السابقة، يقال لعل هذا في غير موسم الحر، أو لعل هذا قبل أن يوحى إليه بتأخير الصلاة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص السلام ابن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث منسوخ بما قبله من الأحاديث. وقال بعضهم: لعلهم أرادوا إبرادا زائدا على الإبراد الذي شرع، فعند ذلك قال لهم أو لم يشكهم ولم يلتفت إلى شكواهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الصلاة صلى في أول وقتها، لأنه إنما أبرد لحاجة، وفيه جواز الشكوى على الإنسان إذا لم يكن على سبيل التسخط على قضاء الله وقدره. وفيه أن الدين دين رفق ودين ابتلاء واختبار. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن فضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، أي في الصيف، جماعة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة حرارة الأرض وحرارة الحصى، بسط ثوبه فسجد عليه. فيه جواز السجود على الثوب المنفصل، خلاف لمن زعم على أن الصلاة لا تصح على المنفصل من الثياب. قال النووي رحمه الله: دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوز الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. تلخص لنا على أن الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا أنه إذا اشتد الحر له أن يبرد بالظهر رفقا بالمصلين. وحرصا على الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان إذا شغلته الشواغل ربما صلى ولم يدري كم صلى. قال رحمه الله: باب استحباب التبكير بالعصر بخلاف الظهر. الظهر إبراد والعصر تبكير، لأن العصر أصلا تصلى في وقت الإبراد. قال: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، والعوالي بينها وبين المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم مفاوز عدة أميال وعدة كيلوهات. قال النووي: العوالي فهي القرى التي حول المدينة، أبعدها على 8 أميال من المدينة، وأقربها ميلان، وبعضها 3 أميال. وبه فسرها مالك: وأما قباء فتمد وتكسر وتصرف ولا تصرف، وتذكر وتؤنث، والأفصح فيه الصرف والتذكير، والمد هو على نحو 3 أميال من المدينة. قوله: والشمس مرتفعة حيا، قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر وتتغير، وهو مثل قوله: بيضاء نقية. وقوله أيضا: وغير حياتها وجود حرها. والمراد بهذه الأحاديث ومن بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. وقوله: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال العلماء: منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، ولولا هذا لم يكن فيه حجة. ولعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة والطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها، فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى. وفي هذا الحديث ومن بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. قال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه. وهذه الحديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. حديث جابر خارج الصحيح وبعضه الصحيح. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره من البصرة، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صار شأن حمزة أو شأن أبي حمزة أنس بن مالك إلى البصرة، حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد قريبة، فلما دخلنا عليه قال: أصليت من العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، يعني بمعنى أن إمامهم أخر الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، أي حين يؤخر العصر حتى تصفر الشمس، بينما السنة أن تصلي العصر والشمس بيضاء نقية. وفيه أن المنافق قد يصلي ومع ذلك يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يجلس يرقب الشمس، يعني هل غربت أم ما زالت، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 ركعات بدون خشوع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفيه التعليم بالفعل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة الصالحين والاستجابة لنصح الناصحين وبيان العلة التي من أجلها أمرهم بهذا الأمر. وفيها أن الإنسان الذي ينكر صلاته فعل فعل مكروهة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن نقر الغراب وعن افتراش السبع وعن إقعاء الكلب وغير ذلك مما يتشبه فيه بالحيوان. قال أبو السند المتصل حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر وكان أميرا على المدينة وكان إمامهم وكان عالما ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه، أي أنه كان يبكر بها استحبابا، الاستحباب التبكير بها. ويجوز أن تصلى في جميع وقت الصلاة إلا أن الاستحباب التبكير بها بعدا عن مشابهة المنافقين وجلبا للخشوع فيها. وفيه السؤال قبل الإنكار لأن بعضهم ينكر قبل أن يعرف الحجة فلذلك ربما لحقه ما لحقه، فالسؤال قبل الإنكار. وفيه جواز قول يا عم للرجل الكبير، يا عم وكذلك يا بني، حتى لغير ولد، وهذه عادة العرب. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلم المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدث عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، يعني نحر بعير يقسم بين الناس لحاجتهم وفقرهم، ونحن نحب أن تحضرها تشهدها. قال نعم يعني معكم، فانطلق وانطلقنا معه صحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا الجزور لم تنحر، مع أن المسافة بينهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست باليسيرة، ربما أكثر من ميل، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وهذا دليل على أنه كان يبكر بالعصر، يبكر تبكيرا، واليوم ما زال طويلا. يعني تصوروا ذبح جمل، أولا المشي من المسجد النبوي إلى العوالي وأدناه كما تقدم 2 ميل يعني قريب 3.5 كيلو، ثم يصل والبعير لم ينحر فينحر، ثم ينتظر حتى تحصل له الموتة، ثم يقومون إلى صلخه ويحتاج وقت، ثم يقومون إلى تقسيمه وطبخه، وكل هذا يحتاج وقت، ومع ذلك أكلوا من هذا الجزور قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن حارث، أولا مقرون، ثانيا أخرج له مسلم في الشواهد والمتابعات ولم يعتمده، فابن لهيعة ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط كما هو ترجيح شيخنا الوادعي، زد على ذلك أنه ضعيف في العبادلة وفي غيرهم، بينما بعض أهل العلم يمشيه في العبادلة إذا روى عنه، وكان قاضي مصر، كان قاضي مصر وهو من أهل السنة الأثبات، حرقت كتبه فاختلط، وهذا دليل على حرصهم على الكتب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديجة يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فتؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وفي رواية كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. الشاهد ما تقدم من أنهم كانوا يقدمون صلاة العصر، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.